بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، الآية. ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآية. ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الآية. وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، واطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الشبه التي يرددها أهل الشبه والزيغ عن مقصد الله عز وجل في إرسال الرسل وبيان دينه، وهو توحيده. وبينا فيما مضى جملة من هذه الشبه، كما بين المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتابه ما أرسل الله عز وجل به الرسل، وما أراده جل وعلا من خلقه، وما كان عليه أهل الشرك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإقرار بشيء من حق الله وتعطيل ما هو لازم إقرارهم، حيث أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المالك، إلا أنهم لم يلتزموا بما أوجبته أو بما أوجبه هذا الإقرار. والله جل وعلا أخبر عنهم بهذا الإقرار بقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا يوجب لكم التقوى الذي يوجب عليكم أن تفردوه بالعبادة فلا تشركوا معه شيئا في عبادته، فتجعلوا دعاءكم لله وحده وشفاعتكم من الله وحده وذبحكم إلى الله وحده ونذركم إلى الله وحده واستغاثتكم إلى الله وحده وهلم جرى من سائر أنواع العبادات. وذكر لهذا شبه يدندن حولها أهل الشبه والزيغ ليفسدوا بذلك دين الرسل، فإن دين الرسل الذي خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء في إفراد العبادة لله، وجاء في إبطال ما عليه أهل الشرك من عبودية غير الله ودعاء غير الله وطلب الشفاعة من غير الله، إلى أن ذكر إلى هذه الشبهة، وظن الشبهة الخامسة. طيب، فإن قال، يعني هذا المشبه: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ هكذا أهل الزيغ وأهل التشبيه دائما إيش يريدون؟ أن يبطلوا الحق بمثل هذه الشبهة. وقد سبق لنا أن بينا أن الشبه لا تبطل الأصل، وكثير من أهل الزيغ أو بل كل أهل الزيغ والضلال يكون عندهم من الشبه ما يظنونه أدلة، وهذا سبب انحرافهم. وإلا لو نظرنا في كل أهل الأهواء وأهل الانحرافات كلهم عندهم أدلة، الرافضة عندها أدلة، المعتزلة عندهم أدلة، الصوفية عندهم أدلة، أدلة فيما يظنونه هم، وإلا في الحقيقة هي إيش؟ ليست أدلة، هي شبه. وكيف نعرف أن هذه شبهة وهذا دليل؟ بينا لكم، قلنا أن الدليل يكون أصل واضح جامع، والشبه أمور ترد على هذا الأصل. ولذلك تجد إيش في القرآن مثلا مسألة الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبين الله عز وجل في هذه الآيات إثبات الشفاعة وأنها من الله وإلى الله. ثم هم يأتون يقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة؟ طيب إذا له الشفاعة وش معناه؟ يعني معناها أنه يعني هو يشفع استقلالا عن الله عز وجل؟ لا، هو لا يشفع إلا بعد إذن الله، هذا شيء. والشيء الثاني لا يشفع إلا لمن رضيه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أليس طلب الشفاعة لعمه أبي طالب؟ ونهاها الله عز وجل، أبطله، لأن المشرك لا تنفع الشفاعة كما قال الله عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا ليس كل ما ملكه الله عز وجل أحدا من خلقه أنه يطلب من المخلوق مباشرة، إنما يطلب من الله أن يسخر هذا المخلوق، كما ذكر في نهاية هذه الشبهة فتقول إيش؟ اللهم شفع في رسولك، اللهم أني أسألك شفاعة نبيك، هذا ما فيها شيء. أما تقول الله يا رسول الله اشفع لي، هذا ما يجوز، أن دعيت الرسول من دون الله، والشفاعة إلى الله، قل لله الشفاعة جميعا. فمن شبههم أهل الشبه قالوا إيش؟ قالوا أتنكر شفاعة الرسول وتتبرأ منها؟ طيب ما العلاقة؟ هذا شيء واضح أن لا ننكره ولا نتبرأ منه. ولذلك قال الشيخ قل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته. أنا أرجو شفاعة الرسول لكني لا أطلبها من الرسول مباشرة. كلنا نرجو شفاعة الرسول لأنه له الشفاعة يوم القيامة، ولكن لا نسأل إيش الرسول مباشرة الشفاعة. ثم قال رحمه الله ولكن هنا للاستدراك، يعني كأن الشيخ لما بين له أن الشفاعة ثابتة للرسول ولا ننكرها، وأن لا نتبرأ منها، بل نقر بأن له الشفاعة، ولكن هنا أمر يجب عليك حينما أوردت هذه الشبهة أن أوضحه لك، لأنها هي منبع الشبهة عندك، وهو ما سيوضحه بعد قوله ولكن. قال ولكن الشفاعة كلها لله. افهم، يقول له يعني يجب عليك أن تتعلم هذا عشان ترد عليه، لأن هذه الشبهة أيها الأخوة ما زالوا حتى وقتنا هذا يرددونها. تورد عليهم النصوص يقولون نحن لا نعبد هؤلاء أصحاب القبور، ما نعبدهم، نحن نعلم أن الله هو النافع هو الضار. طيب لماذا تدعونهم؟ قال نرجو شفاعتهم لأنهم أولياء ولهم جاه عند الله. نقول لهم هذا الجاه لهم هم ولا يتعداهم، يرتقون به عند الله عز وجل، وهذا الطريق الذي أنتم عليه من طلب الشفاعة من هؤلاء هو مثل طريق المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أنتم شابهتم المشركين الذين بين الله عز وجل بطلان دينهم. إذن يقول الشيخ ولكن الشفاعة كلها لله، وش الدليل؟ قال كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وهذا مما امتاز به رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه إذا أتى بأي قاعدة أو أتى بكلام صحيح أتى بدليله. وذلك الذي قرأ الثلاثة الأصول يظهر له ذلك، إذا قيل من ربك فقل ربي الله، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي وليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وأنا واحد من ذلك العالم، وهو قال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. كل هذا يأتي به بأدلة. فهو الآن قرر أن الشفاعة كلها لله جميعا. يعني يجب عليك أيها المشبه أن تفهم بعد ما أقررت لك أنا أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، وأني لا أنكرها، وأني لا أبرأ منها بل أرجوها، ولكن يجب عليك أن تعلم أن الشفاعة كلها لله كما أخبر بذلك بقوله: قل لله الشفاعة جميعا. ثم اعلم أن هذه الشفاعة لا تكون شفاعة إلا بعد إذن الله. ثم قال كما قال، يعني كأنه يقول: والدليل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذن لا نستطيع أن نطلب الشفاعة إلا بعد إذن الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، أثبت أنه سيملك خلقه شيء من الشفاعات، مثل شفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء. المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله. هذا ثبت الشفاعة. لكن لا نقول لهؤلاء الرجال: تعالوا نسألكم الشفاعة اشفعوا لنا. لا، نسأل الله عز وجل أن يقيض من يصلي عليه حتى يكون له شفعاء. طيب، إذن أول شيء يجب أن تعلمه في الشفاعة أنها كلها لله، ثم أنها لا تطلب إلا بعد إذن الله. قال: ولا يشفع في أحد إلا أن يأذن الله فيه. يعني بعد إذن الله فإنه لا شفاعة إلا لمن أذن له. يعني إذن الله في الشفاعة، ثم يأذن الله عز وجل لمن أراد الشفاعة، يعني لمن له حق الشفاعة، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا بالتوحيد. يعني إيش؟ كأن الشفاعة لا تكون إلا إيش؟ لأهل التوحيد، ما تكون للمشركين، لأن أهل الشرك قال الله عز وجل عنهم: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لعظم جرمهم وإثمهم، وهو الشرك بالله جل وعلا. قال كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو التوحيد. إذن أفادنا مما مضى أن للشفاعة شروط ثلاثة، ومن أهل العلم من دمجها باثنين. الأول إذن الله في الشفاعة، والثاني الرضا، أو إن شئت قلت الإذن للشافع، والثالثة الرضا عن المشفوع. شوف، يوم القيامة الله يأذن، فإذا أذن هذا توفر إيش؟ الشرط الأول. لو جاء أحد من المشركين أراد الشفاعة ما يأذن الله له، لماذا؟ لأنه ليس أهلا للشفاعة، إذن تعطل فيه الشرط الثاني. طيب، إذا جاء من أحد من أهل التوحيد ممن له الحق الشفاعة كالنبي صلى الله عليه وسلم، أذن الله له، توفر فيه الشرط الثاني. طيب، طلب الشفاعة لأحد من المشركين ما تقبل منه، ولذلك طلبها في عمه أبي طالب ما قبلها الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أكرم نبيه بأن خفف عليه العذاب فجعله في ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لأخف أهل النار عذابا، وهو يرى أنه أشدهم عذابا. لماذا لا يرى يعني هذا يعني الرؤية الحقيقية أنه أخف أهل النار عذاب؟ قالوا: لأن أهل النار لا ينعمون بشيء، ولو شعر
بأنه أخف أهل النار عذاب لشعر بشيء من النعيم ولو كان بسيط، لأن الطبيعي الآن الرجل المصاب بمصيبة كبيرة إذا رأى إنسان مصاب أكثر منه يعني تخف على شيء بسيط وإن كان يشعر بمصيبته. فلما كانت النار ليس فيها شيء من النعيم ولو صغر لم يجد هذا أي أبو طالب هذا الأنس بأنه أهون أهل النار عذابا. شوف كيف الله عز وجل جعل النار عذابه. نظير هذا نظير هذا، أهل الجنة ليسوا درجات، بلى درجات، وطبيعة البشر أنه إذا رأى من فاته في يعني في درجة أعلى أنه يتحسف أنه يكون مثله، أليس كذلك؟ لو كان في نفس التقصير، يعني لو كان إنسان مقصر وإنسان نال أعلى الدرجات يجد في نفسه أنه يعني وش كان المانع أن يكون مثل هذا ولا يكون في هذا في أهل الجنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قضى أن ليس فيها إيش شيء من الحسرة. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يرتضون إيش التحول ولو كانوا في غير هذه المنزلة. فأهل الجنة كل راضي بقسمته. طيب، إذن الشفاعة مثبتة، وهل أحد ينكر الشفاعة؟ نقول نعم، المعتزلة ينكرون الشفاعة والخوارج كذلك ينكرون الشفاعة، ولكن أهل الحق يثبتون الشفاعة لكن بشروطها: الأول الإذن من الله بالشفاعة، الثاني الرضا عن الشافع، والثالث الرضا عن المشفوع. ومع هذا كله فلا تطلب من الشافع مباشرة، يعني لا يطلب المشفوع من الشافع مباشرة، لأن لو طلبها من الشافع مباشرة لأغفل بذلك حق الله في العبودية، والله جل وعلا يحب الافتقار والدعاء إليه والتذلل لأنه مستحق لذلك جل وعلا. وذلك جاء في الحديث إن الله يغضب عن عبده الذي لا يدعوه.
المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة ككل؟
نعم.
فقط من النبي؟
لا لا، ينكرون ككل. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي. يقول الشيخ: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، هذا واحد ذكر إيش كأنه يشير إلى الشرط الأول، ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، هذا الشرط الثالث. الشرط الأول قال: ولا تكون إلا من بعد إذنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولا يشفع النبي ولا غيره حتى يأذن الله فيه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال: ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، هذا الشرط الثالث. قال: تبين لك أن الشفاعة كلها، أن الشفاعة كلها لله، واطلبها. يقول الشيخ يوجه: واطلبها منه جل وعلا، فأقول أو قال وأطلبها، يمكن تصح وأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، كالذي يقول: اللهم لا تحرمني شفاعة المؤمنين، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قيل، هذه إيش الشبهة السادسة، فإن قال يعني المشبه النبي أعطي الشفاعة، يقول النبي أعطي الشفاعة وهذا ما تنكره أنت، وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يعني يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، أليس كذلك؟ نقول بلى. طيب أنا أطلبها من النبي؟ نقول أن الله عز وجل أعطى نبيه الشفاعة، ولكن شفاعته مقيدة لأهل التوحيد وليست مطلقة، ولو كانت مطلقة ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الله أن يشفع لعمه أبي طالب، ولما منعه ما استطاع. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول الشيخ فجاوب، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه، إذا أنت تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأطع رسوله أو فأطع الله حتى يشفع رسوله فيك، فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وهناك جواب آخر قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي، الله عز وجل أعطى الشفاعة للنبي صح وهو له الشفاعة العظمى، ولكن الله عز وجل جعل الشفاعة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل خص نبيه بشفاعات. أولا الشفاعة في الموقف العظيم، هذه الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى في أهل الموقف، إن الله عز وجل يحاسبهم وذلك يموجون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ممتنا الله عز وجل به على الخلق أنا لها فيأذن الله عز وجل، هذه الشفاعة الأولى له. الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، حينما يحاسبهم الله عز وجل ما يدخلون الجنة حتى يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب فقط، ليس خروج. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلهم الشفاعات، كما ذكرنا لكم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، وكذلك الأولاد الذين يموتون دون الحنث يعني دون سن التكليف يشفعون لآبائهم فيكونون فرطا لهم على الحوض. يقول وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. الأفراط جمع فرط، وهو من سبق إلى شيء يسمى فرط، فالأولاد الذين يموتون دون الحنث هم فرط لوالديهم لأنهم يسبقونهم إلى الحوض فيشفعون لهم. ولذلك الإنسان إذا مات له ولد دون الحنث فالمناسب أنك إذا جيت تعزيه ما تقول الله يغفر له، هو ما تحمل شيء من الذنوب عشان تقول الله يغفر له، تقول له إيش جعله الله لك شفيعا وخلفك الله خيرا منه. قال والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. الأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ يعني يقول للشيخ أورد عليه هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة كما أعطي غيره، فهل يجوز أني أطلب الشفاعة من هؤلاء مثل ما أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. يعني إذا قلت نعم أنا أطلب الشفاعة من هؤلاء من الملائكة من الصالحين الأولياء من الأفراط، نقول إذن أنت رجعت إلى المستنقع الأول اللي هو إيش مشابهة عبادة المشركين الذين كانوا إيش يعبدون الأولياء ويعبدون الملائكة ويعبدون عيسى ويعبدون كل من له جاه عند الله. وذلك الله عز وجل يقول في القرآن عن الملائكة، هل يصدق أحد أن الناس يعبدون الملائكة مع أنهم ما يرونهم؟ قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، بل قالوا سبحانك ما كانوا إيانا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهم يتوهمون جن ويعبدونهم من دون الله. وأما يعني الأنبياء فقد قال الله عز وجل ولا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. والأولياء قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فسمى إيش دعاءهم عبادة والتقرب إليهم بالقربان عبادة والنذور لهم عبادة والاستعانة بهم عبادة. فإذا قال نعم أطلبها من هؤلاء كلهم نقول إذا أنت رجعت إلى دين المشركين الأول. وإن قال لا بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله. يقول فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. وإن قلت لا يعني إذا قلت أيها المشبه لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها وأنا أطلبه مما أعطاه. يعني إذا قلت لا بطلت دعواك إيش بأنك تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله. واضح عبارته؟ واضح يا إخوان؟ يقول الشيخ فإن قلت يعني أيها المشبه هذا يعني إن قلت نعم أنا أطلبها ممن أعطاه الله عز وجل الشفاعة كالأنبياء والملائكة وعيسى والأولياء والأفراط رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. وإن قلت لا يعني إذا قلت أيها المشبه لا أنا لا أطلبها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم قال بطل إذا قلت لا أنا ما أطلبها إلا هذا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال الآن الشبهة السابعة فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا. شف يرجعون مع أن انتهينا من القضية هذه. قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه شبهة وقوية. يقول أنا ما أشرك بالله لكن كوني أنا ألتجي إلى الصالحين هذا ليس شرك. يقول الشيخ فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا ولذلك الله عز وجل يغفر ما دون الشرك والزنا من دون الشرك ولا يغفر الشرك وتقر أن الله لا يغفره يعني الشرك كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به فما هذا الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. يعني يقول له يقول أنت أورد عليه يقول هل أنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا فسيقول نعم. طيب تقر أن الله لا يغفره الشرك فما هذا الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره إيش هو؟ هو الشرك. طيب فإنه لا يدري حقيقة أمره لا يدري. فإن قيل له فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. وذاك يأتيك إيش يقول للشيخ يقول له إيش الشرك ما هو الشرك فسر لي الشرك. لأن أكثر المشبهة وأهل القبور والذين يدعون من دون الله يقعون في الشرك لأنهم حقيقة إيش أولا لم يعرفوا الشرك وثانيا لم يعرفوا التوحيد. لأن بعض الناس فسر الشرك تفسيرا ناقصا أو فيه قصور وهو إيش قال إن الشرك عبادة الأصنام. نقول هذا ما هو كل الشرك هذا جزء من الشرك. عبادة الأصنام شرك لا شك لكن ليس الشرك كل عبادة الأصنام. الشرك أن تصرف أي عبادة لله لغير الله. الدعاء عبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، صرفه لغير الله شرك، كونك تدعو غير الله. الذبح لله عبادة، تصرف لغير الله شرك. الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، صرفه لغير الله شرك. الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، صرفه فيما يقدر غير على الله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. يقول فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، لأنه إيش كان جوابه؟ أنه لا يدري ما هو الشرك الذي لا يغفره الله. كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ الآن يريد الشيخ أن يبدأ معه مرحلة جديدة، وهو تعريف معنى الشرك وتعريف معنى التوحيد. والتوحيد كذلك حصل قصور في فهمه، وهو أن بعض الناس يقصر التوحيد على أنك تقر بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المالك. نقول صح، هذا من توحيد الله، ولكن ليس هو كتوحيد الله. هذا التوحيد الذي أنت تقر به بهذه الصورة هو مثل توحيد المشركين الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. إذن هم يعرفون هذا، لكنهم ماذا هم وقعوا فيه؟ وقعوا أنهم اتخذوا إيش؟ الصالحين قربان إلى الله، فصاروا يدعونهم وصاروا يعظمونهم وصاروا ينحتون لهم تلك الصور وصاروا إيش؟ ينذرون لهم وصاروا يذبحون لهم وصاروا يطعمونهم ويطلبون منهم التوفيق ويطلبون منهم يعني إيش الفأل وغير ذلك. قال كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ يعني إذا تظن أن الشرك الذي حرمه الله ورتب عليه عدم المغفرة أنه لا يبينه لنا بيانا شافيا، فإن قال المشبه الشرك، شف الآن يدلك على قصور فهمه، الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، إذن إيش قصر الشرك على عبادة الأصنام، وهذا مفهوم أكثر المسلمين وللأسف. طيب يقول له، يقول هذا المشبه فإن قال أي المشبه الشرك عبادة الأصنام، وهذا هو القصور في الفهم في معنى الشرك، وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في صور الشرك ومظاهر الشرك من حيث لا يعلم. الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. يقول الشيخ فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ إيش هي معنى عبادة الأصنام؟ لأن الأصنام قيل معناها كل ما عبد من دون الله، وقيل الأصنام ما كان على صورة إنسان، والوثن كل ما عبد من دون الله. قال ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون، يقول الشيخ أتظن أنهم يعتقد يعني الذي يعبد الأصنام، أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ إن قال نعم فقل له فهذا يكذبه القرآن، لأن القرآن أثبت أن هؤلاء يتخذون مثل هذا الشيء. وإن قال هو يعني إذا فسر لك الشرك هو قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك، يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. إذن أنت فسرت الشرك الذي تفعلونه، فقل له صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد على القبور، أو يجعل في القبور أو يجعل على القبور مساجد. قال فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. يقول الشيخ إذن أنت وصلنا إذا المعنى المشترك بيننا في معنى الشرك، وهو أنك تقصد هذه الأحجار والأشجار وتدعوها من دون الله، إذن أنت وافقت ما كان عليها للشرك. ويقال له أيضا، يعني زده، قولك الشرك عبادة الأصنام، يعني قل له إذا أنت تقول الشرك هي عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، يعني ما يدخل في الشرك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. يعني القرآن جاء بإيش؟ بتكفير من تعلق بالملائكة وإبطال عبادتهم، ومن تعلق بعيسى، ومن تعلق بالصالحين، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. إذن تبرأوا منهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والصالحين والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وعيسى كذلك، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال الله عز وجل بعدها قل أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم. شوف سماها إيش، أنكم اتخاذكم لعيسى عبادة. فقال فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. ولذلك تجد أن أكثر إن لم يكن كل من وقع في صور الشرك ووقعوا في مظاهر الشرك لا يعرفون معنى الشرك ولا يعرفون معنى التوحيد. فإذا أردت أن تتخاطب معهم أول شيء قل له ما هو الشرك وما هو التوحيد، ثم انتقل إليه بصورة أخرى قل ليش ما هو الذي كان عليه أهل الشرك الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله. فإذا عرفت بهذين الشيئين بإذن الله سوف يكون ما بعده سهل في إقناعه. قال والسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله، فسره لي، فسر لي الشرك. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده، يعني ما معنى التوحيد، فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. يعني إذا لم يعرف الشرك أو فسر الشرك بمعنى غير تفسير القرآن له والسنة، فأنت تقول لك كيف أنك أنت تقول أنا ماني مشرك وأنت ما تعرف الشرك؟ وإذا لم يفسر التوحيد أو عبادة الله عز وجل بما فسرها فيها القرآن فقل له كيف أنت تقول أنا أعبد الله أو أنا موحد وأنت لم تعرف التوحيد؟ يقول وإن فسر ذلك بغير معناها معناه إيش عندكم بغير إيش معناه إيش بعدها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي كان الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، يعني في زمن الشيخ رحمه الله، وأنهم كانوا إيش مثل ما كان عليها الجاهلية والشرك، يذبح، اتخذوا القبور وصاروا يذبحون لها ويدعونها، يأتي الإنسان إلى صاحب القبر أسألك يا فلان أن تفرج عني، يا فلان ارزقني ولد، يا فلان ارزقني زوجة، هذا هو يدعونهم من دون الله. وإذا سألت يقول له الله اللي ينفع والله اللي يضر، إذا الله اللي ينفع والله اللي يضر لماذا لا تدعوه؟ قال هؤلاء أولياء. قال نقول له الله عز وجل يقول إيش؟ وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا أوليائي حتى تدعوني. وبعدين أنت إذا تضرعت للأولياء ما تضرعت إلى الله عز وجل، حرمت نفسك أجل العبادات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا ما كان إيش، إذا قلت لا ادعوا الله ادعوا كذا، قال أجل أنت أبطلت شفاعة الأولياء ودور الصالحين. نقول أنتم مثل ما قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحده، قال جعل الآلهة إلها واحدة، يعني أنت أبطلت هؤلاء كلهم، إن هذا لشيء عجاب. نقف على هذا، وصلى الله وسلم.